الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45. قال المعلم رحمه الله في رمض الاشتباه فصل من الناس ويتهاون بهذا الأصل العظيم الفصل بين التوحيد والشرك قائلا إنه الأعمال بالنيات، زاعمين أن هذا الحديث حجة على أن المدار في البر والإثم والطاعة والمعصية والإيمان والكفر وكل خير وشرع على مقصود العمل، فأي عمل عمله قاصدا به التقرب إلى الله عز وجل فحكم الشرع في حقه أنه متقرب يرجى له الثواب. فبعض هؤلاء يجعل هذا الحديث على تأويله له حجة يتحجرها لنفسه ولا يقبلها لمخالفه وكفى بذلك تناقضا، وبعضهم يسمح بالمشاركة ولكنه يجحد أن مخالفيه قصدوا الخير ويكذبهم في ذلك، وبعضهم يضطرب ويرتبك، وبعضهم يتسامح فلا ينكر على أحد، وهذا رأي فيه قيراط حق وقنطار باطل. فأما الحديث فلفظه كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالمراد بالأعمال الأعمال الشرعية التكليفية بقرينة أن المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه هذا من باب تبليغ الشريعة، وأنه مثل بالهجرة وهي عمل شرعي تكليفي. يعني هذا رد جميل جدا، ما يأتي مخالف للشرع ويقول لك إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات في الأعمال الشرعية. مثلا ينظر إلى النساء الغير محارم يقول لك الأعمال بالنيات، هذه مخالفة. نظر إلى النساء الغير محارم معصية، كيف الأعمال بالنيات؟ كيف تتقرب بالمعصية إلى الله عز وجل؟ قال فأما المرأم. وقال الحافظ بن حجر التقدير الأعمال الصادرة من المكلفين. قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع، وقوله إنما الأعمال بالنيات ظاهر اتفاقا نفي وجود الأعمال بدون النيات، وتوهم بعض أهل العلم أن النفي لا يصح قد توجد صورة الصلاة بدون نية، والصواب صحة النفي، فإن الكلام في الأعمال الشرعية كما علمته الموجود في الخارج بدون النية ليس هو العمل الشرعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولا خفاء أن من اتفق له عدم الأكل والشرب والجماع يوما كاملا بغير نية الصيام يصدق عليه حقيقة أنه لم يقع منه الصيام. فهذه الجملة إنما الأعمال بالنيات دلت أنه لا يوجد عمل شرعي تكليفي إلا بنية، والمراد بها والله أعلم خراج الأعمال الصورية التي لم تقع بنية عن أن تكون شرعية تكليفية، مثل أن يكون إنسان نائما أو مغمى عليه فيحمل بغير رضا منه سابق من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهذا لم يوجد منه عمل شرعي تكليفي أصلا حتى يقال مهاجر. والجملة الثانية وإنما لامرئ ما نوى، وليد بها والله أعلم التمييز بين الأعمال الشرعية التكليفية المشتبهة صورة، فأفاد أن الذي يوجد منه هو ما نواه، ومثل له بالهجرة فإن الخارج من دار الكفر إلى دار الإسلام قاصدا قد وجد منه عمل شرعي تكليفي في الجملة، وهذا العمل الشرعي التكليفي يحتمل أن يكون الهجرة إلى الله ورسوله وحكمها الوجوب، أو الهجرة إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها وله حكم آخر، فتعين أحدهما بخصوصه موكول إلى نيته الخاصة. وهنا انتهى معنى الحديث. فأنت ترى أن الحديث إنما تعرض للفصل بين الأعمال الشرعية التكليفية وبين غيرها، فأما أحكام تلك الأعمال فلم يتعرض لها وإنما تؤخذ من الأدلة الأخرى. وبهذا تعلم أن قول بعضهم لأن جماعة التبليغ وإن كانت أفعالهم مخالفة للسنة فنياتهم صالحة، ولكن هي صالحة في عمل غير شرعي أصلا، هذا للجهل أن تتقرب إلى الله بغير الأعمال الشرعية. النية الصالحة أن تأتي بالعمل الشرعي وتنويه لله، لأنك إذا لم تنويه لله لا تجر عليه، بل إذا رأيت ربما تأثم عليه، إذا رأيت يلحقك الضرر في العمل الشرعي إذا عمل لغير الله، إما أن يحبط وإما أن يكفر به الإنسان إذا كان لا يصلي مثلا إلا من أجل الدنيا، هذا لا يكون إلا من منافق. لكن المسلم قد يصلي ويرائي، يطلب العلم ويرائي، يحج ويرائي، يأتي بالعمل لله ويرائي فيه. قال ولتوضيح ذلك بمثال الأربعة وقعوا على أمهاتهم، فأحدهم مجنون والثاني ظنها زوجته، والثالث يعلم أنها أمه ولكن غلبته الشهوة، والرابع يعلم أنها أمه وقصد برها ورضاها تقرب إلى الله تعالى في زعمه. لا نظر غير هذا المثال هذا رحمه الله. فالأول ليس له قصد متعد به شرعا، وإنما الأعمال بالنيات، فلم يوجد منه عمل شرعي تكليفي أصلا، فلا يقال لعمله حرام ولا مكروه ولا مباح ولا مندوب ولا واجب. والآخر إن قصد الوقوع فوجد من كل منهم عمل شرعي تكليفي، ثم يقال الثاني إنما نوى الوقوع على زوجته، وإنما الامرئ إما نوى فالعمل الشرعي التكليفي الذي وجد منه هو الوقوع على زوجته، والثاني نوى الوقوع على أمه شهوة فالعمل الشرعي الذي وجد منه هو الزنا بأمه، والثالث نوى الوقوع على أمه تقربا إلى الله في زعمه فالعمل الذي وجد منه هو الزنا بأمه تقربا إلى الله تعالى في زعمه. وهنا انتهى معنى الحديث. فأما الأحكام فتطلب من غيره، فحكم الثاني أنه مندوب أو مباح، وحكم الثالث أنه حرام من أكبر الكبائر وعليه التفسيق والحد، وحكم الرابع من جهة كالثالث، ومن جهة أنه كفر لاستحلاله الحرام المقطوع به وكذبه على الله تعالى وتكذيبه بآياته وتكذيبه لرسوله. ولو كان المعنى ما توهمه الجهال لكان عمل الرابع يكون قرب ويرجى لصاحبه الثواب، وذلك قريب مما توهمه المشركون فيما حكى الله تعالى عنهم من قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كان نيتهم لله، لكن هل نفعهم هذا الشرك؟ ما نفعهم، أكفرهم الله. والحاصل أن من نوى التقرب إلى الله تعالى بعمل لابد من النظر في الأدلة الشرعية، فإذا دلت على أن ذلك العمل بذلك القصد قربة فهو قربة، وإذا دلت على أنه ليس بقربة ففعله له بنية التقرب وبال عليه لما به من الكذب على الله تعالى والتكذيب بآياته وغير ذلك. فإن قيل فقد علم من الشريعة أن المباح يصير قربة بالنية الصالحة، بل بعض المكروهات وكذا بعض المحرمات إذا تعينت طريقا لدفع مفسدة أعظم منها. قلت نعم، لم ننفي ذلك، وإنما قلنا لابد من دليل شرعي على أن هذا العمل يكون قربة بالنية، ولا يكفي بذلك مجرد النية كما في الزاني بأمه تقربا في زعمه، وشارب الخمر تقويا على قيام الليل، والساجد للشمس احتراما لها لأنها آية من آيات الله. وقس على ذلك، ولعلك قد وقفت على الحكاية التي وضعت على مؤذن حمص ومسجدها وإمامها وقاضيها، فإنها من هذا القبيل. قال الحكاية في المستطرف وهي من الحكايات الماجنة المكذوبة. وعلم أن سائر الكفار من أهل الكتاب والمشركين كلهم يزعمون أنهم إنما يتمسكون بكفرهم طاعة لله عز وجل وتعظيم الله كما تقدم بعض ذلك، وقد علمنا أن قصدهم بذلك لا ينفي عنهم اسم الكفر ولا حكمه من يغلظه عليهم ويكون كفرا على كفر. وأما ما في ذلك الرأي من الحق فهو في رمي المسلم غيره بالكفر عند ظنه ذلك بعد اجتهاده يعتد به كما قال عمر بن حاتم وسيد بن حضير بن سعد بن عبادة وجلساء عتبان بن مالك في مالك بن الدهشم رضي الله عنهم، وسيأتي توضيح ذلك في أواخر رسالة إن شاء الله تعالى. وقد قال الإمام أحمد وغيره بكفر تارك الصلاة كسلا ولم ينكر عليه ذلك، وإن خولف فيه كما خولف في بعض أحكام البيع مثلا، ومن طالع أبواب الردة في كتب الفقهاء وجد من ذلك كثيرا. ولكن كثيرا من الذين يكفرون بعض المصلين في هذا الزمان ليس عندهم شبهة قوية يعذرون بها، ولا هم أهل الاجتهاد والنظر، والله المستعان. فإن قلت فهل يتصور أن يعذر الإنسان في الكفر كما قد يعذر في التكفير؟ قلت أما من أقدم على الكفر مختارا وهو يعلم أو يظن أنه كفر، أو كان عنده احتمال لكون ذلك كفرا ولم يبحث ولم ينظر، أو بحث ونظر بغير تحقيق ولا إنصاف، بل كان غرضه من البحث نصر هواه والرد على مخالفيه، أو جهلا أنه كفر وهو مقصر بجهله، فإنه لا يعذر. ومن باب أولى الذين يسمعون الآن خطب الخطباء تحذير المحذرين من الشرك ودعوة أهل السنة، ويعلمون أن أهل السنة يكفرون عباد القبور، يكفرون السحرة والمشعوذين، يكفرون من يدعو غير الله، ومع ذلك يتعاطى هذه الأفعال، هذا دليل على أنه ما هو حول الإسلام، ما هو حول الإيمان. وأما من أقدم مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان أو جاهل غير مقصر كمن نشأ في رأس جبل فمعذور، وأما من أقدم عليه يعتقد أنه ليس بكفر وقد نظر وبحث باذلا أقصى جهده في ذلك حريصا على إصابة الحق مخلصا في هذا القصد فأداه اجتهاده إلى أن ذلك الأمر ليس بكفر بل هو حق، فإن كان مسلما ملتزما بالأصول الإسلامية العظمى وإنما كان خلافا في المدينة فسيأتي الكلام عليه في الأعذار إن شاء الله. وإن كان خلافا في أصول الإسلام العظمى فقد نقل عن رجل أو رجلين من المتقدمين أن هذا معذور، وجمهور العلماء على أنه غير معذور، وزاد بعضهم فكفر من يقول إنه معذور. وظهر لي أن مثل هذا الشخص لا يوجد، لأنه قد فرض مجاهدا في سبيل الحق مخلصا في جهاده فيمتنع ألا يهتدى ألا يهدى. فإن الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فثبت من هذا أن من كان على كفر ويزعم أنه أداه إلى اجتهاده فلم يكن اجتهاده صادقا خالصا لوجه الحق، فثبت أنه ليس بمعذور اتفاقا. والتكبير دون الكفر قطعا، ولا سيما الشرك، فقد قال الله عز وجل: إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد مر في المقدمة ما يتعلق بذلك. ويشتد الخطر على من فهم من دلالة الكتاب والسنة في عمل من الأعمال أنه شرك فعارضها بمجرد التقليد وغيره مما مر. وكذلك من أمكنه تدبر الكتاب والسنة فلم يفعل فاكتفى بالتقليد وغيره، وخذ من لم يتمكنه المراجع من لم تمكنه المراجعة. ولكنه قد علم أن من أهل العلم من يقول في عمل من الأعمال إنه شرك فلم يتجنبه، فإن الاحتياط واجب كما تقدم. وفي الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه. وشبهات الشرك أشد من شبهات الحرام. وفي حديث آخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي حديث ثالث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. هذا الأخير ضعيف، أخرجه الترمذي. وبالجملة فتحقيق ما هو شرك وما ليس بشرك التوقف على تحقيق معنى كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى المسلم السعي في ذلك، وعليه أن يلتزم قبل تحقيق معناها الاحتياط، ولا يكفي الاحتياط مع الإعراض عن الاجتهاد في تحقيق معناها. ولما كان معظم الاشتباه في معناها إنما جاء من الاشتباه في معنى الإله والعبادة، فلنشرع في تحقيق معناهما. وأرجو تبارك وتعالى أن يهديني والمسلمين لما اختلف فيه الحق بإذنه، ويحفظنا من الزوغ والزلل بفضله ومنه، آمين. يعني هذه الدروس أجمع عبارة عن مقدمة لما صنف لها الكتاب، فنسأل الله له الرحمة والمغفرة. 45 درسا مقدمة لما أراد الكتابة فيه.